يقول رحمه الله الإمام ابن تيمية في لاميته: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. آيات الصفات في كتاب الله عز وجل يجب إمرارها كما جاءت، وهذا مذهب السلف في كل زمان ومكان، إمرارها كما جاءت لما جاءت له. وليس المراد بالإمرار التفويض، وإنما المراد إمرارها كما جاءت للمعاني التي جاءت لها بالفهم الصحيح. فكلما وجدنا نصا من القرآن فيه إثبات اسم لله أو صفة لله عز وجل نمرها كما جاءت، أي للمعنى الذي جاءت له، مبينين ذلكم المعنى. فمثلا قول الله عز وجل: وهو على كل شيء قدير. قدير اسم لله عز شأنه، من أسماء الله الحسنى، دل على إثبات صفة القدرة، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. هذا معنى الإمرار، إمرارها مع بيان ما دلت عليه من المعنى. ومثل ذلك النصوص النبوية التي جاءت في باب الأسماء والصفات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فيؤمن المؤمن بهذه الأسماء، وليس المقصود منها الحصر أيضا، وإنما لله أسماء حسنى استأثر بعلمها، كما في الدعاء المأثور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الحديث. ودلالتها على الصفات ظاهرة. لذا قال رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعهم على ذلك أئمة العلم من التابعين وأبناء التابعين من القرون المفضلة، ومشى على هذا الدرب أتباع الطائفة الناجية المنصورة. والمراد بالطراز الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القرون المفضلة. وأقول: قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي، ولا أتأول، يعني يقول في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، بما قال الله جل جلاله من إثبات الأسماء الحسنى. نعم. وأرد بعد البيت: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. وأرد عهدتها، أي جميع نصوص الصفات، إلى نقالها، يعني إلى من نقلوا نصوص الصفات، لأن الدين أخذ من الثقات عن الثقات، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالثقات رواياتهم مقبولة وعلومهم منقولة، وهم أهل الصواب. ويجب صيانتها من التحريف والتأويل الباطل والتعطيل، كما يجب أيضا صيانتها عما يتخيله أهل الباطل من أهل البدع والضلال ممن ضلوا في هذا الباب. ثم قال: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول: قال الأخطل، هذا دعاء على من يترك في الاستدلال سواء في هذا الباب باب الأسماء والصفات أو غيره، يترك الاستدلال بما قال الله وقال رسوله ويعمد إلى أقوال الرجال. وفي قوله قال الأخطل يشير إلى الذين حرفوا صفة الاستواء، فسروا الاستواء وهم الأشاعرة فمن فوقهم من المعتزلة والجهمية، فسروا الاستواء بالاستيلاء. أما الجهمية فنفت الصفة نفيا باتا، والمعتزلة كذلك نفوا الصفات، والأشاعرة هم الذين أولوا تأويلا باطلا فقالوا في صفة الاستواء الرحمن على العرش استوى أي استولى. واستدلوا على هذا التفسير الخاطئ بقول الأخطل النصراني بشر قد استوى على العراق من غير سيف أو دم مهراق. لذا أشار إلى هذا البيت الإمام ابن تيمية رحمه الله وخطأ من تمسك به، واستدل على أن الاستواء يفسر بالاستولاء، وعلى ذلك كلام العرب، والأخطل النصراني ليس من العرب وليس من ممن يعتد بعربيتهم. قالوا يفسر الاستواء بالاستيلاء بدليل قول الشاعر بشر قد استولى قد استوى بشر قد استوى على العراق أي استولى، وتركوا تفسير السلف الصالح وأتباعهم الذين هم أولى بفهم نصوص الكتاب والسنة وأولى بفهم أبواب العلم لا سيما هذا الباب العظيم الذي هو أصل الدين وقاعدته. تفضل يا طيب.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل عبر الشبكة من اليمن: هل للعلماء تغيير المنكر باليد إذا كان عندهم القدرة على ذلك ولم ينكر عليهم السلطان مثلا، أو المنكرات التي لا يراها السلطان لكن العالم يقدر على تغييرها ولا يترتب عليها مضرة؟
العالم لا يقدر على تغييرها إلا في أسرته، إن كان يستطيع أن يؤدب الابن ويؤدب الزوجة ويؤدب من هو تحت يده. أما الناس فإنه لا يخول له الشرع أن يؤدبهم ولا يعزرهم، ولكن له إذا لم يترتب على غلظته وزجره لهم أذى فعليه أن يغلظ لهم في القول ويغلظ لهم في النصيحة، ومع ذلك هو في حدود نصوص الشرع في أبواب الأمر والنهي والنصيحة. إلا إذا خول له السلطان ومكنه وأمره أن يؤدب من يستحق التأديب، يعني كقاضي أو رجل أمن كبير، إذا مكنه السلطان من ذلك وكان موافقا لشرع الله فلا حرج يؤدب. أما العالم والمفتي والمدرس والإمام والآمر الناهي من الناس لا يجوز له أن يمد يده، وهذا يسبب الفوضى ويسبب سفك الدماء. فوظيفة العالم معلومة ومعروفة من قديم الزمان، ليس له ذلك. لا يجوز أن يستدلوا، لأن أيام ابن تيمية والملابسات التي عاش فيها غير ما نحن فيه في هذا الزمان، فلا ينزلون قضايا خاصة بأناس مخصوصين، لا ينزلون ذلك على كل زمان ومكان وعلى علماء كل زمان ومكان. هذه القاعدة العامة أن للعلماء والمفتين والمدرسين للعلم والناصحين لهم الكلمة والقلم، وليس لهم ضرب الخلق ولا تعزيرهم إلا في من تحت أيديهم أذن الله لهم أن يؤدبوهم كالابن الذي يستحق التأديب، والزوجة كذلك كما أذن الله تبارك وتعالى في ذلك. فيكفي من العالم التوجيه السليم والنصيحة المبذولة والأمر والنهي في حدود قدرته بلسانه وقلمه، ويكف يده عن الناس.
نعم. هذا السائل من فرنسا عبر الشبكة يقول: كيف نتعامل مع الأبوين إذا كانا يستهزئان بتعاليم الدين؟ فمثلا إذا قلت لهم هذه سنة قال بل حماقة والعياذ بالله، وهل أكون آثمة إذا رفعت صوتي عليهما من شدة الغضب بسبب استهزائهم بالدين؟
الحقيقة هذا لا يستغرب أولا من أعداء الدين أو الجاهلين بالدين، فقد يكونوا دخلوا في الإسلام إن لم يكونوا يهودا أو نصارى، يمكن دخلوا في الإسلام وما عرفوا تعاليم الإسلام. والذي لا يعرف تعاليم الإسلام لا يقدر الإسلام حق قدره، فيعتبر السنة حماقة، وتجد يستهزئ بالدين ويسب الدين ويستهزئ بأهل السنة وبأخلاقهم وسلوكهم. فمثل الأبوين اللذين يذكر السائل شأنهما من الاستهزاء، عليه أن يبذل جهده في تعليمهما وبيان الحق لهما وخطر الكلام الذي هو الاستهزاء بدين الإسلام أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبين له الخطر إن كان عنده علم، ويبين لهم إن كانوا مسلمين الآيات القرآنية التي فيها الاعتزاز بدين الإسلام والافتخار به وتقديره حق قدره والنصوص النبوية. وإن لم يستطع هو فعليه أن يسأل عن العلماء ثم يستضيفهم لنصيحة الوالدين، وهذا مسلك من مسالك الدعوة والحكمة فيها. فهو لا يرفع صوته لأنه لا يجدي، لكن يبين لهم الحق ويدعو لهم بالهداية، ويكون معهم كما أمره الله، وصاحبهما في الدنيا معروفا، لكن مع الاستمرار في بيان الحق، سواء كافرين أو مسلمين يجهلان تعاليم الإسلام.
سؤال واحد.
طيب،
السائل من فرنسا عبر الشبكة يقول: هل يجوز بيع وشراء أجهزة الفيديو والتلفاز للتجارة؟
هذه أصبحت سلاح ذو حدين، تستعمل في الخير وتستعمل في الشر. فإذا كان الجهاز الغالب عليه الخير ونشر ووسيلة من وسائل الخير فلا حرج من البيع والشراء فيه، وإن كان الجهاز الغالب عليه نشر الشر والفساد فلا يجوز البيع والشراء فيه، ولا يجوز شراءه، ولا يجوز استعماله. والله أعلم.